بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم عليهم السلام: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. قلنا فيما تقدم إن الأخباريين ذهبوا إلى أنه إذا تعارض العقل أو حكم العقل والنقل فإن حكم العقل يلغى ويؤخذ بالنقل. يقول: لعل هؤلاء لما قالوا بهذا الكلام ما جاءوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، وإنما استفادوه من روايات أهل البيت سلام الله عليهم التي دلت على ذلك. من ضمن ذلك قولهم عليهم السلام: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، لابد من الأخذ بالنقل، وحرام عليك أن تقول بشيء في دين الله توصل إليه عقلك أو حكمت به بعقلك. فإذا ظاهر هذا الحديث أنه ماذا؟ إذا حكم عقلك بحكم فإنه لا يجوز لك أن تتعبد به. وأيضا قولهم عليهم السلام: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره كذا كذا ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته، كل عمل يعمل به بالسماع منه بدلالته، يعني ماذا؟ يعني يسمع منه ويعمل، لا بما توصل إليه بعقله. يقول: فيوالي ما كان له على الله ثواب. فلو أدرك الحكم الواقعي بعقله وقطع به وعمل به ليس له على الله ثواب، لا بد من توسط ماذا؟ السماع من المعصوم. إذا ما توسط السماع من المعصوم لا ثواب له. وأيضا قولهم عليهم السلام: من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا، هذه الرواية موجودة في الكافي، يعني ألزمه الله البتة إلى العناء، هكذا في الرواية. إذن الإنسان لا يدين الله ولا يعمل في دين الله ولا يتعبد الله بغير سماع من صادق، يعني من الإمام، إلى غير ذلك من الأخبار. يقول: لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم كذا وكذا وكذا. ما هو الذي يستفاد من الأخبار؟ من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام. فكل حكم لم يكن الحجة، لم يكن الإمام واسطة في تبليغه لا قيمة له، ولا يعد عند الشارع هو حكم للشارع المقدس فلا يجب امتثاله، بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه. نقول: هذا الذي أنت توصلت إليه بعقلك هل ورد من الشارع؟ إن كان ورد من الشارع لا مانع، لأنه أنت تتعبد بقول الشارع. وأما إذا لم يرد من الشارع فلعله مما سكتوا عنه، فيجب عليك أن تسكت عنه ولا تتعبد به، فيكون من قبيل ماذا؟ اسكتوا عما سكت الله عنه وإن توصلتم إليه بعقولكم فليس بحجة. فإن معنى سكوته سكوت الشارع عنه عن هذا الحكم، معنى ذلك عدم أمر أوليائه بتبليغه، أن الله لم يأمر أولياءه، لم يأمر الأئمة سلام الله عليهم بتبليغ هذا الحكم، معناه أنه لا يجب التعبد به ولا يجب امتثاله. وحينئذ فالحكم الذي نتوصل إليه، النتيجة التي نتوصل إليها من دلالة الأخبار، فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغا في نظر الشارع، وإن كان مطابقا للواقع الشارع لا يعتبره، لابد أن تتلقى ذلك عن الحجة كما يشهد به تصريح الإمام. كيف يكون ملغى ما دام لم نتلقاه لم نأخذه من الشارع؟ قال كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب. تلاحظوا في الرواية هذه التي قلناها، لو أن رجلا قام ليله، قيام الليل حسن أو ليس بحسن عند العقل؟ حسن. صام النهار كذلك فعل حسنا عند العقل، لأنه طاعة وامتثال لأمر المولى وتقرب إليه، وحج دهره وتصدق بجميع ماله بعد التصدق، واضح، لأن في جنبه إيش؟ إنسانية وإحسان إلى الغير. العقل يقول هذا حسن، يعني الآن القيام والصيام والحج هذه عبادات، لكن تصدق في جنبه إيش؟ إنسانية، العقل يدرك أن هذا حسن. يقول مع ذلك ليس له ثواب، لأنه ملغى من طريق الشارع، لأنه لم يأخذه من إمام. يقول كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال، مع القطع بكون التصدق محبوبا ومرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إحسان إلى الغير. إن شاء الله واضح. إذن حاصل ما قلنا، إن الأخباريين إنما ذهبوا إلى ذلك ليس من عند أنفسهم، وإنما اتباعا للأخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. لكن هنا يرد إشكال إذا كان الأمر كذلك، كما مر علينا أن الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه قال إذا تعارض حكم النقل مع حكم العقل الفطري ففي تقديم النقل إشكالون. صح، هذا مر علينا. إذا كان كما مر أن الأخباريين إنما ألغوا حكم العقل وأخذوا بالنقل لاتباع بسبب وجود أخبار تدل على ذلك، إذن لماذا استشكل الشيخ يوسف في هذه المسألة؟ طبيعي أن جاء عندنا حكم نقلي وعارضه حكم عقلي فطري، المفروض حسب دلالة هذه الأخبار نأخذ بالحكم النقلي ولا نعتد بالحكم العقلي، فلا حاجة للاستشكال. يقول لا، الشيخ الأنصاري يدافع عن الشيخ يوسف، يقول لا، هناك وجه للاستشكال بنظر الشيخ يوسف، وهو أن هناك طائفة من الأخبار أيضا في قبال هذه الطائفة فيها ماذا؟ دلالة على أن العقل حجة، العقل حجة، مثل أنه العقل ما عبد به الرحمن وعصي به الشيطان واكتسبت به الجنان مثلا أو الجنان، أنه مثلا دل على أنه هو حجة الله الباطنة. الإمام الهادي سلام الله عليه يسأل من هو حجة الله اليوم؟ فقال العقل. إذن هناك روايات متواترة كما ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تدل على أن العقل حجة. فإذن من جهة نجد أن الروايات تقول أن العقل حجة، ومن جهة ثانية تقول أن الإنسان لا يجوز له أن يتعبد بعقله وإنما يتعبد بالسماع من المعصوم. لذلك الشيخ البحراني قدس الله نفسه ما وجد وجه للجمع بينها، فقال فيه إشكال. قال ووجه الاستشكال من قبل الشيخ يوسف البحراني في تقديم النقل على العقل الفطري السليم، قال هذا فيه إشكال. قال وجه الاستشكال ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل وأنه حجة باطنة وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحوها من الأخبار التي تدل على ذلك، مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج. فالحكم المستكشف به بالعقل إذن إذا كان حجة، كما أن قول النبي حجة، قول الإمام عليه السلام حجة، قول حكم العقل حجة. إذن الحكم المستكشف بالعقل حكم بلغه الرسول الباطني وهو العقل، والذي هو شرع أخذناه من النبي صلى الله عليه وآله هو شرع من الخارج، هذا شرع من الداخل. قال الذي الرسول الباطني الذي هو العقل الذي هو شرع من الداخل، من داخل الإنسان، كما أن الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله عقل من الخارج، نفس الشيء. العقل شرع من الداخل والنبي عقل من الخارج. يقول ومما يشير إلى ما ذكرناه من قبل هؤلاء، يعني الذي يؤيد ما قلناه أو يدل على أن ما قلناه وما فهمناه هو رأي الأخباريين، يقول ما ذكره السيد الصادر رحمه الله. السيد الصادر هو صدر الدين، مو اسم الصادر الأخير، لا، هو اسمه صدر الدين محمد بن مير محمد باقر الرضوي القمي الهمداني الغروي. هذا توفي بعد سنة 1160، وهو بين، يعني جاء في الفترة بين بين الشيخ المجلسي قدس الله نفسه والوحيد البهبهاني، جاء في هذه الفترة، هو من أعلام تلك الفترة. طبعا هذا كتاب هو شرح الوافية، عنده كتاب اسمه شرح الوافية. الوافية هي كتاب في أصول الفقه، في الأصول، للفاضل التوني، يسمى الفاضل التوني عبد الله بن محمد البشرؤي الخراساني، توفي في سنة 1071 في كرمانشاه، وكان قاصد زيارة العراق ودفن بقرب مكان اسمه القنطرة. اسمه الفاضل التوني الوافية، شرحها السيد صدر الدين في شرح الوافية. قال في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل، قال ما لفظه، قال إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو لا يجب. متى نقول هذا واجب ومتى نقول هذا غير واجب؟ إذا حصل الظن من طريق الأخبار أو القطع من طريق أيضا الأخبار المتواترة، قطعنا بوجوبه فيجب، أو بحرمته فلا يكون واجبا بل يجب تركه، أو غيرهما، يعني قطعنا باستحبابه، قطعنا بكراهته، بإباحته، قطعنا أو ظننا حصل الظن أو القطع من جهة نقل المعصوم عليه السلام. لابد يكون هذا بالنقل عن المعصوم، مو من العقل المجرد، أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، التي هذا هو السنة، قول المعصوم فعله تقريره، لا أنه يجب فعله، لا أنه يجب فعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء لأنه هذا واجب وذاك حرام، أو لا يجب لأنه هذا مستحب أو مكروه أو مباح، مع حصولهما، مع حصول الظن أو القاطع من أي طريق كان ولو من العقل الفطري، لا يجب، لا يجب الامتثال، انتهى موضع الحاجة. إذن هم يصرحون بأنه لابد أن يكون ماذا؟ بالنقل عن المعصوم، وأما لو توصلنا إلى ذلك بعقولنا وقطعنا لا يكون حجة. الآن فهمنا رأي الأخباري. يرد عليهم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول هذا الكلام الذي قاله الأخباريون من أنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يؤخذ بالنقل، وأن كل حكم توصلنا إليه بالعقل القطعي الجزمي لا يجوز التعبد به، يقول هذا مردود بعدة أمور. أولا، نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه. متى ما توصلنا إلى حكم الله، سواء كان بواسطة المعصوم أو لا بحكم العقل، فيجب التعبد به، ولا حاجة، ولا يجب طرحه، ولا يجوز طرحه، لأنه ليس هناك توسط لتبليغ الحجة. يقول كيف، يعني كيف يكون توسط تبليغ الحجة دخيلا في وجوب الإطاعة، والحال أن العقل بعدما عرف أن الله، يعني الآن نحن توصلنا إلى حكم شرعي وقطعنا بأن هذا حكم شرعي، يعني قطعنا أن هذا الفعل مقرب إلى الله إذا كان واجب، وأنه لا يجوز تركه عند الله، قطعنا بذلك، أو قطعنا بأن هذا الفعل مبغوض عند الله وأنه حرام. بعد قطعنا، بعد أن عرف القاطع أن الله لا يرضى بترك الشيء الفلاني لأنه قطع بوجوبه، وعلم بوجوب إطاعة الله أن الله هو مولى ويجب إطاعته، له حق المولوية، فإذا حصل ذلك لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ، ما دمنا قطعنا بحكم الله وبأن الله جل وعلا لا يرضى بترك هذا الحكم أو لا يرضى بفعل هذا الفعل، فما نحتاج إلى توسط، لما قلنا فيما سبق من أن القطع طريق إلى الواقع وحجة. قد يقول قائل كيف تمنع توسط تبليغ الحجة، ماذا نصنع بالأخبار؟ الأخباريون ما جاءوا بذلك من عند أنفسهم، يعني معنى ذلك أنك تطرح هذه الروايات. يقول ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة، هذا الجواب الثاني. طبعا قال أولا كله، بعدين سيأتي ثانيا، لكنه جواب ثاني. دعوى أن هؤلاء الأخباريين استفادوا هذا الحكم من الروايات، هذه الدعوة نمنعها، لأنهم ما فهموا المراد من هذه الروايات. المقصود من هذه الروايات هو أنه لا يجوز للإنسان أن يستبد بالأحكام الشرعية بعقله الناقص الظني للقطعي، يعني أنه يأتي بحكم من عنده كما كان متعارفا في ذلك الوقت، وأيضا حتى في زماننا بعضهم يأتي بحكم من عنده. لما تقول مثلا تأتي وتكلم بعض الناس يقول أنا عندي هذا واجب، أنت عندك واجب على أي أساس؟ قال لا أنا أشوف النواجب بس بعقله الناقص، أو لا أنا أشوف أن هذا مو واجب. يعني بعضهم يقول لا أنا أشوف أن الحجاب مو واجب، ما أشوف أنه واجب مثلا. وكثير من الأشياء التي محل يعني بعضهم يعني تهواه نفسه يقول لا أنا أشوف هذا مو واجب. هذا هو المراد، أن الإنسان لا يستبد بعقله ويأتي بأحكام ظنية في قبال الأحكام الواقعية الشرعية التي يأتي بها حجج الله عليهم السلام. يقول ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية. يعني إنسان يستبد بالحكم، يعني إيش؟ ينفرد. الاستبداد هو الانفراد بأن يراه بعقله الناقص أو يتوصل إليه بعقله الناقص الظني، لا بالعقل الفطري ولا بالعقل البديهي ولا بالعقل النظري القطعي. نحن نتكلم في الحكم القطعي بهذه العقول على ما كان متعارفا في ذلك الزمان. كل إنسان يفتي بكيفه، مثل ما نقول من العمل بالأقيسة والاستحسانات و غير ذلك كما كان يصنع أبو حنيفة من غير مراجعة حجج الله، بل يفتي بأحكام خاطئة في مقابل أحكامهم عليهم السلام. هذه الروايات ناظرة إلى ذلك، لا إلى الإنسان توصل بعقله القطعي النظري إلى الحكم الشرعي. وإلا يعني لو لم نقل ذلك وقلنا لا هذا الذي أنت فهمته أيها الشيخ الأنصاري خطأ، المراد منه حكم العقل مطلقا، حتى الحكم الذي حكم به العقل البديهي والفطري والنظري. يقول وإلا لو قلنا مطلقا يرد على ذلك إشكالان. الإشكال الأول أشار إليه بقوله فإدراك العقل القطعي. الآن نقول إذا أنت لا تريد هذا العقل الظني الناقص، تريد لا أن الأخبار حتى تشمل العقل النظري القطعي مثلا، يقول إذا كان الأمر كذلك معنى ذلك أن الأخبار ناظرة إلى أحكام العقل البديهي والفطري والقطعي النظري القطعية، يقول التي هي تخالف النقلي، لأن الأئمة كانوا يذمون هؤلاء الذين يعملون بعقولهم ويتوصلون بعقولهم إلى أحكام مخالفة لهم. يقول لما نأتي إلى الأحكام القطعية من العقل البديهي والنظري والفطري المخالفة للنقل، نجد أنها في غاية الندرة، نادرة جدا، بل الشيخ الأنصاري يقول أنا لا أعرف أنها موجودة، لا نعرف حكم توصلنا إليه بالعقل الفطري أو البديهي أو النظري ويخالف النقل، لا أعرف أن هناك حكم. يقول هل تتصور أن هذه الأخبار الكثيرة في ذم أولئك الذين يعملون بعقولهم ويتركون أقوال الأئمة عليهم السلام. هل تظن أن الأخبار ناظرة إلى شيء نادر الوقوع وهو الحكم، حكم العقل الفطري والبديهي والنظري، أو منعدم ما له وجود؟ هل تتصور ذلك؟ الأئمة ذكروا أخبار كثيرة ينهون الناس عن العمل بعقولهم، مع أن كل ما عملوا بعقولهم ماذا؟ لم يخالفوا فيه الحكم الشرعي. هل نتصور ذلك؟ لا. إذن الأئمة ناظرين إلى العمل بحكم العقل الناقص الظني، مثل استحسان القياس وغير ذلك، لا لهذه الأمور التي أصلا لا تخالف العقل، لا تخالف النقل. وإذا وجد في، إذا كان هناك مخالفة فهي نادرة جدا، فلا يعقل أن كل هذه الأخبار تنهى عن هذا الشيء النادر جدا أو الذي ليس له وجود. وإلا فإدراك العقل القطعي النظري أو البديهي أو الفطري للحكم المخالف للدليل النقلي طبعا على وجه لا يمكن الجمع بينهما، لأن المخالفة حتى في أخبار الأئمة هناك مخالفة ظاهرة، لكن نحن نجمع بين الأخبار، لا مانع من هذه المخالفة الظاهرة التي يمكن الجمع بين هذين المتخالفين، كذلك بين العقل والنقل. لكن أنه مخالفة تامة لا يمكن الجمع بين حكم العقل القطعي والنقل في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة. كيف الأئمة اهتموا بهذا الشيء النادر جدا أو الذي ليس له وجود وأعطوه هذه الأهمية الكبيرة؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يريدون العقل الفطري والنظري والبديهي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. يقول ظاهر الأخبار التي تنهى عن العمل بالعقل: دين الله لا يصاب بالعقول، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه. هنا حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. هل ناظر إلى تعارض بين العقل والنقل؟ لا مطلقا. كل شيء توصلتم إليه بعقولكم هذا حرام عليكم أن تتعبدوا به، حتى لو كان بالعقل الفطري مقتضى إطلاق الروايات هذا، مع أن الشيخ يوسف يقول لا، إذا بالعقل الفطري نتعبد به. فنقول مع أن ظاهر الروايات ينفي حكومة العقل، يعني ينفي حجية حكم العقل مطلقا ولو مع عدم المعارض، ولو كان العقل فطريا، وهذا لا يقول به الأخباريون. فمما يدل إذن، إذا تمسكتم أيها الأخباريين بهذا الفهم الذي قلتموه، وهو أن الأخبار نهت عن العمل بحكم العقل، إذن هذا يشمل حكم العقل الفطري يا شيخ يوسف، الذي قلت إنه من حجج الملك العلام. يقول: وعلى ما ذكرنا، إذن نحن الذي ذكرناه وفهمناه من الأخبار ما هو؟ أن هذه الأخبار إنما تنهى عن العمل بالعقول الناقصة الظنية على ما فهمنا وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من الأخبار عنهم عليهم السلام من أن دين الله لا يصاب بالعقول. المراد من أن دين الله لا يصاب بالعقول يعني لا، نعم، العقول الناقصة الظنية. وأما نفي الثواب، لكن يرد إشكال على كلامك أيها الشيخ الأنصاري، أنت تقول إنه لو توصلنا بالعقل الفطري إلى حكم فهو ثابت عند الله سبحانه، هذا حكم الله. يرد عليك إشكال في الرواية التي مرت، ماذا قال؟ لو أن شخصا قام ليله وصام نهاره وحج دهره، ماذا؟ وتصدق بجميع ماله، لكن هذا ما كان بدلالة ولي الله، ما كان له على الله ثوابا. نأتي إلى ما تقوله أيها الشيخ الأنصاري، على حسب كلامك أن العقل الفطري إذا توصل إلى شيء يكون هو حكم الله، لا شك أن العقل الفطري يقول إن الصدقة حسنة لأنها إحسان إلى الغير وهي محبوبة عند الله جل وعلا، فإذا ينبغي أن يثاب، مع أن الرواية قالت ليس له ثواب. فإذا ما قلته غير صحيح، من هذا العقل الفطري حكم؟ يقول لا. جواب الإشكال، وأما نفي الثواب على التصدق مع كون العمل به العمل إيش؟ بالتصدق بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره، يعني لو أبقينا هذا أنه لا ثواب له مع أنه تصدق، أبقينا على ظاهره يدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. لماذا؟ لأنه قال ليس له على الله ثواب، معناه أنه حكم العقل الفطري لا قيمة له، مع اعتراف الشيخ يوسف بأنه حجة من حجج الملك العلام. قال وأما نفي الثواب على التصدق، أنا طبعا قرأت مع كون العمل به بدلالة، مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله، يعني نحن توصلنا إليه بعقولنا، نحن توصلنا إلى أن التصدق حسن بعقولنا، فلو أبقي هذا على ظاهره، إذن الحديث أبقي على ظاهره يدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي حكم بحسن التصدق، مع اعتراف الشيخ يوسف بأن العقل الفطري حجة من حجج الملك العلام. يقول إذا نفي الثواب على هذا التصدق لا بد من حمله على محملين. المحمل الأول، يقول المراد بهذا التصدق وتصدق دهره، المراد أنه تصدق تصدقا غير مقبول، لأنه ليس كل تصدق مقبول، في تصدق مقبول وتصدق غير مقبول. التصدق غير المقبول أن يتصدق المخالف، لأن هذا حسب الفرض أنه لم يوالي ولي الله، هذا المخالف تصدق على مخالف لأجل أنه مخالف، يعني الآن هذا السني مثلا تصدق على السني لأنه سني، مع أن بجانبه فقير شيعي ما أعطاه شيء من الصدقة. هذا هو الذي الجاري غالبا هكذا. كما أن الآن الشيعة أنا أتصدق على الشيعي لأنه شيعي، لأنه موالي لأمير المؤمنين، لأنه يبغض أعداء أمير المؤمنين أنا أتصدق عليه. نفس الشيء المخالف، فهذه صدقة غير مقبولة فلا يستحق ثوابا عليها. يعني العقل الفطري يقول إن هذه صدقة غير مقبولة، فما حكم العقل الفطري بحسنها حتى نقول كيف حكم العقل الفطري بحسنها ولا ثواب له؟ لاحظ، يقول فلا بد من حمله، من حمل التصدق هنا في الحديث على الصدقات أو التصدقات غير المقبولة، مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد، كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف، كما في تصدقنا نحن أيضا الشيعة على فقراء الشيعة، نتصدق عليهم لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضهم لأعدائه. وهذا لا يحكم العقل الفطري بحسنه لأنه تصدق غير صحيح. لكن قد يقول قائل إن ظاهر الحديث هو أنه لا إشكال في عباداته، قام ليله صام نهاره، ما في إشكال في القيام والصيام والحج والصدقة، لا أن هذا شيء غير مقبول يعني غير صحيح. قاله إيش؟ إنه التصدقات غير المقبولة. نقول نعم، هو قال تصدقات غير مقبولة، ما قال غير صحيحة، هو صدقة صحيحة، هذه صدقة صحيحة لكن الله لا يقبلها. لماذا لا يقبلها؟ لأن النية أن هذا إنما تصدق عليه بهذا الغرض، لأنه يتدين بدين فاسد، من هالجا صار غير مقبول. نعم، يقول هناك جواب ثاني أو حمل تحمل الروايات على محمل ثاني، أو على أن المراد حبط ثواب التصدق. نقول هذا تصدق، تصدق والإنسان يستحق عليه ثواب كما حكم العقل الفطري يستحق عليه ثواب، لكن بسبب أنه ما والى ولي الله ووالى أعداء الله، هنا حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أنه حبط الثواب يعني يستحق ثواب، هذا معناه، مو أن يقع محبطا، لا، يعني يقع لا ثواب له، لا، له ثواب، لكن ماذا؟ بعد ذلك الله يحبطه، يلغي كل الثواب، فلا إشكال. قال أو على أن المراد حبط الثواب التصدق. لماذا حبط الثواب؟ من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى أو غير ذلك من المحامل. مثلا نقول لا، إن هذا يثاب، لم يكن له على الله ثواب، يعني الثواب الذي يؤدي إلى الجنة أو الثواب الكامل وهو الجنة، لا مطلق الثواب، بل يثاب، المخالف يثاب على الصدقة. كيف يثاب؟ موجود في الأخبار إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، حتى الكافر، الكافر الزنديق الملحد إذا عمل أعمالا صالحة الله سبحانه وتعالى يثيبه، لكن لا يثيبه في الآخرة، في الدنيا يعطي صحة طول عمر، يوسع رزقه، هذا ثوابه. فإذن العقل ماذا يقول؟ يقول أن هذا حسن وفعلا هو حسن ويحصل ثواب، والرواية ناظرة إلى الثواب الكامل الذي هو الجنة أو الثواب في الآخرة، لا الثواب في الدنيا. إن شاء الله واضح. وثانيا نكمل لو نقف إلى هنا، نقف إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.